أتبع ذلك كلام ابن خفيف، وابن خفيف هذا الذي نبدأ اليوم في كلامه من علماء القرن الرابع الهجري، كان إماما فيه تصوف، فقيه شافعي من علماء فارس، كان معروفا بالتمسك بالكتاب والسنة مع ما فيه من شطحات الصوفية. وفي كلامه أو في بعض كلامه كلام حسن في باب الأسماء والصفات، فنقل شيخ الإسلام شيئا من كلامه. ومعنى ذلك كأن شيخ الإسلام يقول: لست بدعا على هذا المنهج، على منهج السلف، بل من علماء المسلمين من قبلي من على هذا المنهج كثيرون، ومن علماء المسلمين حتى ممن لم تصف عقيدته صفاء تاما من يقول بقولنا، كبعض المتصوفة كالفضيل بن عياض وكالجنيد وكالتستري والمحاسبي وابن خفيف، هؤلاء لا يعدون من علماء السلف، ولكن في كلامهم ما يوافق منهج السلف. رأى شيخ الإسلام أن يطلع الناس على كلام أهل العلم في جميع العصور من أهل الصحابة إلى وقته، فنقل جملة جيدة في هذه الرسالة. لذلك ننصح طلاب العلم من مطالعة هذه الرسالة أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام، ليعلموا هذا المنهج وليسلكوا مسلك شيخ الإسلام عندما يريد أن يقنع الناس بصحة منهج السلف. وبعد، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لينقل كلام ابن خفيف، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، والكتاب يقرأ بعنوانه، ولذلك هذا العنوان يدل على أن هذا الكتاب الذي كتبه ابن خفيف في توحيد الأسماء والصفات اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ويسمى توحيد الأسماء والصفات، ولا بد أنه يتعرض في الكتاب لتوحيد العبادة الذي هو الأساس، وتوحيد الربوبية الذي هو نظير توحيد الأسماء والصفات، في أن الإنسان يلزم خصمه إذا آمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بأن يؤمن بتوحيد العبادة. قال ابن خفيف في آخر خطبته في الكتاب المسمى اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال ابن خفيف: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. إن اعتبرنا في توحيد الله عز وجل توحيد العبادة يكون العطف عطف مغايرة، معرفة أسمائه وصفاته وقضائه أنه يريد أن يتحدث عن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وإن أخذنا من عنوان الكتاب نقول: في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه، تكون الجملة تفسيرية للجملة الأولى، يكون موضوع الكتاب توحيد الأسماء والصفات فقط، زد على ذلك القضاء والقدر. قولا واحدا اتفق المهاجرون والأنصار قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وشرعا ظاهرا لا تأويل فيه، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، المهاجرون والأنصار هم الذين نقلوا إلى التابعين وهم الصحابة ذلك، أي معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وقضائه وقدره دون اختلاف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هكذا أشار إلى مكانة الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين، وذكر الحديث في الكتاب، أي ذكر تمام هذا الحديث، وذكر ابن خفيف في ذلك الكتاب حديث: لعن الله من أحدث حدثا، ولعله يشير إلى الحديث الذي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكانة هذه المدينة النبوية التي منها المهاجرون والأنصار، وانتشر التوحيد والعقيدة من هذه المدينة ومن هذا المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث مع دلالته على مكانة المدينة النبوية يدل على خطورة الإحداث والابتداع في هذه المدينة، وإن كان الابتداع مذموما في كل مكان، ولكن الإحداث في العاصمة الأولى للمسلمين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جدد فيها العقيدة والتوحيد ووحد فيها بين صفوف المسلمين، إحداث البدع في هذا البلد له خطورته، وإن كان كما قلنا الابتداع في الدين خطير جدا، كما يقول مالك بن أنس أحد أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، يقول: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. قال: فكانت كلمة الصحابة، قال ابن خفيف: كانت كلمة الصحابة